في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذه الليلة، ليلة الاثنين 11 من شهر صفر من سنة 34 و400 وألف، في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض، لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثاني من دروس بعد 100 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. أما درسنا في هذه الليلة فهو سيكون إن شاء الله تعالى في باب الاختصاص. باب الاختصاص عقده ابن مالك وأجحف في حقه في بيتين، قال فيهما رحمه الله: الاختصاص كنداء دون ياء، كأيها الفتى بإثر رجونيا، وقد يرى ذا دون أي تلو أل، كمثل نحن العرب أسخى من بذل. الاختصاص هو أسلوب من أساليب هذه اللغة الشريفة، وتعريفه هو اسم منصوب بفعل محذوف وجوبا، تقديره نحو أخص، فيجوز أن تقدر هذا الفعل المحذوف بلفظ عام نحو أخص أو أعني أو أريد أو أقصد أو أذكر، ويصح أن تقدره فعلا خاصا على حسب المعنى نحو أمدح أو أذم ونحو ذلك. والاختصاص على نوعين: النوع الأول وهو الأقل، أن يكون بلفظ أيها أو أيتها تعني نفسك، كقولك أنا أيها الأب أحبك يا بني، وأنت الأب الذي تتكلم بهذا الأسلوب، تقول أنا أيها الأب تعني نفسك، يقول أنا أيها الأب أحبك يا بني، فهذا أسلوب عربي يسمى الاختصاص. ومن ذلك قولهم: اللهم اغفر لنا أيها العاصون، اللهم اغفر لنا أيها العاصون، نحن المتكلمون، وكأن يقول الطلاب: نحن أيها الطلاب نحبك يا أستاذ، وكأن تقول أنت وجماعتك: نحن أيتها الجماعة نساعدك، نحن أيتها الجماعة، أنتم الجماعة، نقول نحن أيتها الجماعة نساعدك. فهذا النوع الأول، أن تستعمل في هذا الأسلوب أيها وأيتها تعني نفسك، وهذا النوع يعامل معاملة المنادى، يعامل معاملة المنادى، يعني أنه يبنى على الضم كالمنادى، ويوصف وجوبا باسم مرفوع محلا بأل. وسبق ذلك في أحكام النداء أن أيها وأيتها يجب أن توصف باسم مرفوع محلا بأل، فهذا القسم يأخذ أحكام المنادى، إلا أنه ليس منادا، ليس منادا أبدا، أنت لا تنادي نفسك وإنما تقول أعني نفسي. وهذا هو الذي ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت الأول إذ قال الاختصاص كنداء دون أل، آسف، الاختصاص كنداء دون ياء، كأيها الفتى بإثر رجونيا. فقوله الاختصاص أي الاسم المنصوب على الاختصاص. وقوله كنداء أي أن الاسم المنصوب على الاختصاص كالمنادى، ولكنه ليس منادا لأنه لا نداء فيه، بل هو إخبار، هو إخبار لا نداء، وسيأتي الكلام على ذلك فيما بعد، أي أن هذا الأسلوب أسلوب إخبار. وقوله دون ياء أي أن أسلوب الاختصاص لا يستعمل معه حرف نداء. ثم مثل له بقوله أرجوني أيها الفتى، أرجوني، هذه الياء تعود من؟ تعود إلى من؟ إلى المتكلم. أرجوني أيها الفتى يعني نفسه. وقوله بإثري أرجوني، بإثري أي أن الاسم المنصوب على الاختصاص لا بد أن يتقدمه كلام، لا بد أن يتقدمه كلام، وهذا الكلام فيه ضمير متكلم، يأتي كلام فيه ضمير متكلم، ضمير متصل أو منفصل، مفرد أو مثنى أو جمع، ضمير متكلم. ثم بعد ذلك تأتي بعده بأسلوب الاختصاص. وواضح من كل ما سبق أن المراد بالمنصوب على الاختصاص هو المتكلم نفسه، هو المتكلم نفسه. فإذا قلت أنا أيها الأب أحبك يا بني، المعنى أنا أعني الأب وهو المتكلم، أحبك يا بني، كأنك تقول أنا أعني الأب وهو أنا، أنا أعني الأب وهو أنا، أحبك يا بني، هذا هو المعنى. وفي قولهم اللهم اغفر لنا أيها العاصون، كأنك تقول اللهم اغفر لنا نعني العاصين وهم نحن، وهكذا. ومن هذا الأسلوب قول الشاعر خذ العفو فإنني أيها العبد إلى العفو يا إلهي فقير. وقلنا إن الاختصاص بأيها وأيتها قليل. النوع الثاني للنصب على الاختصاص هو أن يكون الاختصاص بغير أيها وأيتها، وهذا هو الكثير، فيكون منصوبا على كل حال، يكون منصوبا. كيف منصوب؟ يعني معرب، وإعرابه النصب. وهذا النوع الذي لا يكون بأيها وأيتها، هذا النوع يأتي على ثلاثة أقسام، يأتي على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المنصوب على الاختصاص اسما محلا بأل، اسما محلا بأل، نحو نحن العربة أقرى الناس للضيف، نحن العربة أقرى الناس للضيف. أراد أن يقول نحن أقرى الناس للضيف، فنحن مبتدأ وأقرى خبر، ثم قال العربة، فهو اسم منصوب بالاختصاص، كأنه قال نحن أعني العربة أو أقصد أو أريد أو أذكر أو أخص العربة أقرى الناس للضيف. وكأن تقول أنا المسلمة لا أرضى بالذل، أنا المسلمة لا أرضى بالذل، تقول أنا لا أرضى بالذل، ثم تأتي بالمسلمة بعد ضمير المتكلم منصوبا على الاختصاص، كأنك قلت أنا أعني المسلم أو أخصه أو أريده لا أرضى بالذل. وهذا القسم هو الذي قال فيه ابن مالك رحمه الله وقد يرى ذا دون أي تلو أل، كمثل نحن العربة أسخى من بذل. المثال الذي ذكره ابن مالك أراد به المثال المعروف عند العرب نحن العربة أقرى الناس للضيف. هذا القسم الأول مما يكون فيه الاختصاص بغير أيها وأيتها. القسم الثاني أن يكون المنصوب على الاختصاص اسما معرفا بالإضافة، اسما معرفا بالإضافة، ومن ذلك الحديث المشهور نحن معاشر الأنبياء لا نورث، يقول نحن لا نورث، ثم أتى معاشر الأنبياء كأنه قال نحن أعني معاشر الأنبياء لا نورث، وكأن تقول نحن بني طيء أهل الكرم، وكأن تقول أنا ابن الموت لا أهاب الموت، تقول أنا لا أهاب الموت، ثم تأتي بقولك ابن الموت يعني أعني وأقصد، وتقول نحن أهل القوة والبأس لا نستسلم، تريد أن تقول نحن لا نستسلم. وكأن تقول في الصكوك أو نحو ذلك نحن أولاد محمد نقول كذا وكذا، وهذا كثير في الصكوك ونحوها. ومن ذلك ما يأتي في المراسيم نحن ملك المملكة العربية السعودية أمرنا بما هو آت، أي نحن أمرنا، ثم أتى بعد ذلك بالاختصاص باسم منصوب على الاختصاص. ومن ذلك قولهم كلامنا معاشر النحويين لفظ مفيد، أي كلامنا لفظ مفيد، ثم أتى بمعاشر النحويين على معنى أعني أو أقصد أو أريد معاشر النحويين. قال الشاعر أو الراجز نحن بني ضبة أصحاب الجمل ننزل بالموت إذا الموت نزل، قال نحن أصحاب الجمل، ثم أتى بالاسم المنصوب على الاختصاص فقال نحن بني ضبة أصحاب الجمل، أي أعني بني ضبة. وقال الشاعر إن بني منقر قوم ذو حسب فينا سرات بني سعد وناديها، قال إنا قوم. وقال الشاعر لنا معشر الأنصار مجد مؤثل بإرضائنا خير البرية أحمدا، قال لنا ماذا لهم؟ لنا مجد مؤثل، ثم أتى بالاسم المنصوب على الاختصاص فقال لنا معشر الأنصار، أي أعني معشر الأنصار. وقالت الشاعرة نحن بنات طارق نمشي على النمارق، تقول نحن نمشي على النمارق، ثم نصبت بنات طارق على الاختصاص. فهذا القسم الثاني من الاختصاص بغير أيها وأيتها. والقسم الثالث من الاختصاص بغير أيها وأيتها أن يكون الاسم المنصوب على الاختصاص علما، وهذا قليل كون الاسم المنصوب على الاختصاص علما، هذا قليل. ومن ذلك أن تقول أنا محمدا سآتي الليلة، تقول أنا سآتي الليلة ثم أتيت بمحمدا منصوبا على الاختصاص كأنك قلت أنا أعني محمدا سآتي الليلة. ومن ذلك قول شاعر بنا تميما يكشف الضباب، بنا يكشف، ثم فسر ضمير المتكلم بنا فقال بنا تميما أي أعني تميما. فالخلاصة أن ضمير الاختصاص، أن أسلوب الاختصاص كما رأيتم يأتي على استعمالين أو على نوعين، الأول بأيها وأيتها فيعامل حينئذ معاملة المنادى، والاستعمال الثاني أو النوع الثاني بغير أيها وأيتها فيكون باسم محلا بأل أو باسم معرف بالإضافة أو بعلم. وقد أجحف ابن مالك كما رأيتم على هذا الباب فاختصر أحكامه كلها في هذين البيتين. بعد ذلك نعقب على هذا الباب بذكر بعض الملحوظات. من الملحوظات أننا عرفنا مما سبق أن المنصوب على الاختصاص له أسلوبان، الأسلوب الأول كالمنادى، وذلك إذا كان بأيها أو أيتها فيبنى حينئذ على الضم، ولذا ذكر ابن مالك باب الاختصاص بعد أبواب النداء، لأن أحد أسلوبي الاختصاص يعامل في الظاهر في اللفظ معاملة المنادى. أما إعرابه فإننا نعربه دائما منصوبا بفعل محذوف وجوبا، فنقول مثلا في قولنا أنا أيها الأب أحبك يا بني، أنا مبتدأ وخبره جملة أحبك، أنا أحبك، وأيها لا نقول منادا لأنه ليس منادا، وإنما نقول اسم مبني على الضم منصوب على الاختصاص بفعل محذوف وجوبا تقديره أعني أو أخص، فهو مفعول به، هو مفعول به، يعرب مفعولا به لكنه اسم مبني على الضم، اسم مبني على الضم. المبني تقول منصوب أو في محل نصب؟ تقول في محل نصب، هو مفعول به لكنه مبني على الضم، فتعربه إعراب المفعول به المبني، فتقول أيها اسم مبني على الضم، وإن شئت تقول مفعول به مبني على الضم في محل نصب منصوب بماذا؟ منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أعني أو أخص. هذا الأسلوب يسمى أسلوب الاختصاص. فإن قيل لك لما بني على الضم؟ تقول لأن العرب عاملوه معاملة المنادى فقط للتوافق الشكلي للاتفاق اللفظي. أيها هذا مفعول به مبني على الضم. الأب أيها الأب يعرب كإعرابه في النداء، فنقول نعت، نعت لأي مرفوع وعلامة رفعه الضمة، كما تقول يا أيها الرجل يا أيها الناس، المنادى أي والناس نعت، أي هنا صارت مفعول به لكن مبني على الضم، والناس نعت. طيب هذا النعت نعت لمنصوب
أم نعت لمرفوع؟ نعت لما حكمه النصب، نعت لما حكمه النصب، إلا أنه مبني على الضم. والنعت هنا جرى على المحل أم جرى على اللفظ؟ جرى على اللفظ، جرى على اللفظ. والنعت يجري على اللفظ في مواضع قليلة جدا، منها باب النعت يجري، منها باب النداء يجري، قد نبهنا على ذلك في باب النداء. الأصل أن لفظ المبني لا يتبع، لا تتبع على لفظ المبني، الاتباع يكون للمحل، يعني لمحل الإعراب أو للفظ المعرب، لكن لفظ البناء ما تتبع عليه، مبني على الضم، مبني على الكسر، مبني على الفتح، لا تتبع عليه إلا في مواضع قليلة جدا، منها باب النداء، فإن العرب أتبعوا لفظ المبني على الضم فقالوا يا أيها الرجل، والاختصاص في هذا الأسلوب يعامل معاملته، فقالوا أنا أيها الأب، فنقول نعت مرفوع يتبع لفظ أي. من الملحوظات أيضا التي نريد أن نذكرها في هذا الأسلوب أن أسلوب الاختصاص كما سبق يريد به المتكلم نفسه لا غيره، ولكنه أسلوب استعمله العرب وتريد بهذا الكلام نفسها لا غيرها، والغرض منه، فائدة منه، تخصيص مدلوله من بين أمثاله، كذا يقولون، تخصيص مدلوله من بين أمثاله. فإذا قلت أنا، أنا ضمير، أي متكلم يقول أنا، كلنا نقول أنا، فإذا قلت أنا أيها الأب، يعني خصصت هذا الضمير بأنه الأب، وهكذا. طيب، هناك أيضا ملحوظة أخرى، وهي أسلوب الاختصاص بعد أن فهمناه الآن، هل هو أسلوب خبري تخبر به عن شيء، أم نداء تنادي؟ النداء إنشائي، يعني ليس في خبر، فإذا قلت نحن العربة أقرى الناس للضيف، هذا إخبار واضح، فإذا قلت نحن أيها العرب أقرى الناس للضيف، تريد به الجملة السابقة، تقول نحن العرب أقرى الناس للضيف، أو تقول نحن أيها العرب أقرى الناس للضيف، الأسلوب المعنى واحد، فالمعنى فيهما واحد، وهو الإخبار، تريد أن تقول أعني العرب، أعني العرب. وهذا له نظائر في اللغة، أعني أن يأتي الكلام على أسلوب ويراد به أسلوب آخر. الأسلوب الذي جاءنا في الاختصاص هو أسلوب النداء، لكن لا يراد به النداء وإنما يراد به الإخبار، فهذا له نظائر في اللغة، أن يأتي الأسلوب على أسلوب والمعنى على أسلوب آخر. فمن ذلك استعمال الخبر في صورة الأمر، استعمال الخبر في صورة الأمر، ومن ذلك قولهم أجمل بالصبر، أسلوب التعجب، أفعل به، أجمل بالصبر، أجمل هذا فعل أمر، أجمل بالصبر، وأنت لا تريد الأمر وإنما تريد الإخبار، تريد أن تقول جمل الصبر، جمل الصبر، كقولك ما أجمل الصبر، وإخبار، إخبار عن شدة جمال هذا الشيء، لكنك أخذت أسلوب الأمر أجمل بالصبر وأنت تريد الإخبار. ومن ذلك استعمال الأمر في صورة الخبر عكس الصورة السابقة، استعمال الأمر في صورة الخبر، تأتي بالأسلوب أسلوب خبر وأنت تريد الأمر، كقوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ولا يخبر، وإنما المعنى والله أعلم الأمر، يعني ليرضعن أولادهن حولين كاملين. ومن ذلك استعمال الخبر في صورة الاستفهام، أن تأتي بالكلام على صورة الاستفهام لكن تريد الإخبار. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ولا يستفهم، وإنما يريد أن يقول: الله كاف عبده، فأتى بهذا المعنى الخبري على صورة الاستفهام. فهذه أساليب تفهمها العرب على مقتضى لغتها. ومن ذلك أسلوب الاختصاص الذي جاء على أسلوب النداء، ولا يراد به النداء وإنما يراد به الإخبار. ملحوظة أخرى عن بواعث وأسباب الاختصاص، ما أسبابه، ما بواعثه، لماذا يستعمل العربي هذا الأسلوب أسلوب الاختصاص؟ هناك عدة أسباب وعدة بواعث، منها الفخر والمدح، يفخر بشيء من صفاته ويمدح نفسه. مثال ذلك: علي أيها الجواد يعتمد المحتاج، تقول علي يعتمد المحتاج، ثم قلت أيها الجواد تعني نفسك، وتقول أنا أيها الشجاع أرغم أنوف الأعداء، وتقول نحن الأسود لا نهاب الموت، أي نحن لا نهاب الموت، والأسود منصوب على الاختصاص. ومن الأسباب والبواعث التواضع، تأتي بالمنصوب على الاختصاص للتواضع، ومن ذلك أن تقول أنا أيها العبد محتاج إلى رحمتك يا رب، أو تقول أنا العبد محتاج إلى رحمتك يا رب، وتقول أنا أيها المسكين أرجو فضل الله، أنا أيها الضعيف أستمد القوة من الله، أنا الضعيف أستمد القوة من الله، وهكذا. فهذه معاني وفوائد يطلبها العربي في مثل هذا الأسلوب. آمين. ومن البواعث والأسباب التحبب، التحبب والتحنن، تأتي به تحببا وتحننا إلى المخاطب، كمثالنا السابق وقولك لولدك: أنا أيها الأب أعمل لخيرك يا بني، تحببا وتحننا، وتقول كلامي أيها الأستاذ لمصلحتكم يا طلاب، يعني كلامي أعني الأستاذ لمصلحتكم، وتقول نحن العلماء أحرص الناس على الأمة، نحن أحرص الناس. ومن الأسباب والبواعث وهو أهمها وأكثرها استعمالا زيادة البيان والإيضاح، زيادة البيان والإيضاح لهذا الضمير المذكور، كأغلب الأمثلة السابقة، نحن العربة أقرى الناس للضيف، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وتقول أنا الواقف أمامك لا أخافك، أي أنا لا أخافك، ثم تبين هذا الضمير، تزيده بيانا، وإلا معروف أنك أنا يعني متكلم، لكن تزيده بيانا فتقول أنا الواقف أمامك لا أخافك. فهذه بواعث الاختصاص. أيضا من الملحوظات أن أسلوب الاختصاص كما اتضح من قبل لا يكون إلا للمتكلم مفردا أو مثنى أو جمعا، سواء كان ضميرا منفصلا أم كان ضميرا متصلا، نحو أنا المسلم لا أرضى بالذل. أنا هذا مفرد ومنفصل، تقول نحن المسلمين لا نرضى بالذل. تقول اللهم اغفر لنا أيها العاصون، هذا ضمير متصل، وهكذا. فهذا هو الأغلب في الباب. وقد جاء النصب على الاختصاص بعد ضمير المخاطب قليلا، هذا قليل جدا أن يأتي المنصوب على الاختصاص بعد ضمير المخاطب. قالوا من ذلك قولهم بك الله نرجو الفضل، بك الله نرجو الفضل، أي بك نرجو الفضل. ولفظ الجلالة منصوب على الاختصاص، كأنه قال بك أعني الله نرجو الفضل. ومن ذلك سبحانك الله العظيم، سبحانك الله العظيم، أي سبحانك أعني الله. وخرج عليه قوله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، عنكم هذا ضمير خطاب. ثم قال أهل البيت، ما إعراب أهل البيت؟ يجوز فيه وجهان، الأول أن يكون منصوبا على الاختصاص، يعني مفعول به لفعل محذوف تقديره نحو أعني أو أخص، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أعني أهل البيت، أنه يخاطبهم. والوجه الثاني أن يكون منادا، يعني يا أهل البيت، فكلاهما جائز ومتجه، إلا أن كونه منادا أفضل. لماذا؟ لأن مجيء الاختصاص بعد ضمير المخاطب قليل، فلا يحسن عليه تخريج القرآن. ولا يأتي الاختصاص بعد ضمير الغائب اتفاقا، بعد الغائب لا يأتي اتفاقا. طيب، بان لنا من شرح الاختصاص والفرق بينه وبين النداء أن هناك فروقا بين المنادى وبين المنصوب على الاختصاص. من هذه الفروق أن الاختصاص ليس معه حرف نداء، وأن الاختصاص لا يقع في أول الكلام، لا بد أن يتقدمه شيء، وأن الاختصاص اشترط فيه أن يتقدمه ضمير متكلم، ويقل أن يتقدمه ضمير مخاطب، وأن الاختصاص يكون بأل قياسا، نحن العربة، وكل هذه الأشياء لا تكون في النداء كما سبق. الباب التالي هو باب التحذير والإغراء، التحذير والإغراء. فعقد ابن مالك هذا الباب في 5 أبيات، قال فيها إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب، ودون عطف ذا لإن ينسب، وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع الحذف أو التكرار، كالضيغم الضيغم يا ذا الساري، وشذ إياي وإياه أشذ، وعن سبيل القصد من قاس انتبذ، وكمحذر بلا إن يجعل، مغرم به في كل ما قد فصلا. نعم، مع العطف، لا إذن أخطأت، إلا مع العطف أو التكرار. نعم، التحذير، التحذير في اللغة هو تنبيه المخاطب عن أمر ليحذره ويتجنبه، هذا في اللغة. أما في اصطلاح النحويين فالتحذير هو اسم منصوب بفعل محذوف تقديره نحو احذر. والإغراء، الإغراء في اللغة هو تنبيه المخاطب إلى أمر ليفعله ويلزمه، واصطلاحا في اصطلاح النحويين هو اسم منصوب بفعل محذوف تقديره نحو إلزم. والتحذير والإغراء لهما في اللغة ثلاثة استعمالات، وهذا الذي يهمنا. الاستعمال الأول وهو لا يكون إلا في التحذير دون الإغراء، ويكون بإياك وأخواتي إياك. إياك معروفة، وأخواتها إياك وإياكما وإياكم وإياكن. وهو يستعمل بالعطف كأن تقول إياك والشر، إياك والتأخر. ويستعمل دون عطف كأن تقول إياك الشر، إياك التأخر. ويستعمل وحده كأن تقول إياك من الأسد أو إياك من الشر. ويجوز أن يكرر فتقول إياك إياك والشر. فهذه أساليب كلها مستعملة في اللغة. والتقدير، تقدير الفعل الناصب، تقدر الفعل الناصب فعلا مناسبا للمعنى. فالأول إياك والشر، تقدر إياك أحذر وإحذر الشراء. إياك أحذر، فإياك هذا مفعول به لفعل محذوف تقديره أحذر، إياك أحذر. والشر أي واحذر الشر، احذر هذا فعل والفاعل مستتقديره أنت، والشر مفعول به. والأسلوب الثاني إياك الشر بلا عطف، تقدره على نحو أحذرك الشر، أحذرك الشر. فالفعل أحذر والكاف مفعول به والشر مفعول به ثان، أحذرك الشر. احذف الفعل أحذر، ماذا سيبقى من قولك أحذرك؟ الكاف، ضمير متصل. فإذا حذفت أحذر الضمير المنفصل لا يستقيم بنفسه، لا يقوم بنفسه، حينئذ تقلبه إلى ضمير منفصل، إياك الشر. وهكذا. وهذا الفعل الناصب والذي قدرناه بأحذر لا يجوز إظهاره مطلقا، بل يجب حذفه، لأن العرب لم تستعمل هذا الأسلوب إلا بالحذف. ومن ذلك أن تقول إياكم والمخالفة، إياكم والسرعة، إياكما والتأخر، إياكنا والتبرج، كل هذا يدخل في أسلوب التحذير. وهذا الأسلوب، هذا الاستعمال الأول هو الذي ذكره ابن مالك رحمه الله في قوله إياك والشر ونحوه. نصب محذر، أي نصبه محذر. نصبه بماذا؟ بما استتاره وجب، يعني بفعل استتاره واجب، استتاره أي حذفه. ودون عطف ذا لإي ينسب، يقول إن إياك والشر يجوز أن يأتي دون عطف فتقول إياك الشر. فهذا هو الاستعمال الأول للتحذير، أن يكون بإياك وأخواته. الأسلوب الثاني وهو يكون للتحذير وللإغراء، ويكون بأسماء مضافة إلى ضمير المحذر، تأتي باسم ثم تضيفه إلى الذي تحذره، ويكون على ثلاثة أوجه: بالتكرار كقولك رأسك رأسك أو وطنك وطنك، ويكون بالعطف كقولك رأسك ويدك، وكقولك وطنك وأهلك، ويكون بلا عطف ولا تكرار كقولك رأسك وكقولك وطنك. المثال الأول كما ترون للتحذير رأسك، والمثال الثاني للإغراء وطنك. وكلها أي بالتكرار أو بالعطف أو بلا عطف وتكرار، كلها منصوبة بأفعال مناسبة محذوفة وجوبا مع العطف، العطف ليس الحذف، محذوفة وجوبا مع العطف والتكرار، ومحذوفة جوازا مع غيرهما. فإذا قلت مثلا رأسك رأسك يعني احفظ رأسك أو صن رأسك، وإذا قلت وطنك وأهلك أي احفظ وطنك وأهلك، أو أخدم وطنك وأهلك، أو انفع وطنك وأهلك، تقدر الفعل المناسب. وإذا قلت مثلا رأسك والسقف، رأسك والسقف، كيف تقدر ذلك؟ ها؟ يعني احذر رأسك، كيف يحذر رأسه؟ ها؟ احفظ رأسك واحذر السقف، فتقدر فعلا مناسبا، العرب تفهم الكلام، احفظ رأسك واحذر السقف، وهكذا تقدر أفعالا مناسبة. الأسلوب الثالث وهو يكون أيضا للتحذير والإغراء، ويكون بالاسم المحذر منه، تأتي بالاسم المحذر منه منصوبا، وهو على ثلاثة أوجه أيضا كالثلاثة السابقة، بالتكرار كقولك السكين السكين، وبالعطف كقولك السكين والشوكة، ويكون بلا تكرار ولا عطف كأن تقول السكين، تحذر أحدا أو طفلا من هذا الأمر تقول السكين. وكلها كذلك منصوبة بأفعال مناسبة محذوفة وجوبا مع العطف والتكرار، ومحذوفة جوازا مع غيرهما. فإذا قلت للطفل السكينة أي احذر السكينة، وكذلك لو كررت السكينة السكينة أو السكينة والشوكة على تقدير احذر هذه الأشياء. وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله: وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار، كالضيغم الضيغم يا ذا الساري. قال: وما سواه، يعني ما سوى الأسلوب الأول المستعمل معه إياك وأخواته، إياك التحذير بإياك فعله واجب الحذف تماما. وما سوى هذا الأسلوب إذا حذرت أو أغريت بغير إياك، فستر فعله يعني حذف فعله لن يلزم، يعني لن يجب، بل هو جائز إن شئت أن تصرح به وإن شئت أن تحذفه، إلا مع العطف أو التكرار. إن عطفت رأسك والسيف أو كررت رأسك رأسك فالحذف حينئذ واجب، هكذا تفعل العرب في لغتها. ثم مثل فقال: كالضيغم الضيغم، كأن تحذر من الأسد فتقول الضيغم الضيغم أي احذر الضيغم. ومن الأمثلة على ذلك، والأمثلة على ذلك كثيرة، كأن تقول مثلا كقول العرب: مازي رأسك والسيف، مازي رأسك والسيف، يخاطب رجلا اسمه مازن فيقول: يا مازن، ثم حذف حرف النداء وحذفه جائز، ثم حذف النون من مازن، وهذا الحذف ماذا يسمى يا إخوان؟ ها؟ يسمى الترخيم، هو الدرس الذي أخذناه قبل ذلك. نعم، فرخم يعني حذف آخر الاسم تخفيفا وتحببا، فقال مازي ثم قال رأسك والسيف، أي احفظ رأسك واحذر السيف. طيب، قول الشاعر: خل الطريق لمن يبني المنار بها، وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر. قل خل الطريق لمن يبني المنار بها. الفعل خلي لو حذفه فقال الطريق لمن يبني المنار بها، يخاطب رجلا لم يحسن فقال الطريق، يريد خل الطريق، لجاز له أن يصرح بالفعل خل الطريق، وجاز له أن يحذف الفعل فيقول الطريق يعني خله، لأن الطريق هنا ليس مكررا ولا معطوفا. ثم قال ابن مالك رحمه الله: وشذ إياي وإياه أشذ، وعن سبيل القصد من قاس تبذ. سبق أن التحذير عندما عرفناه قلنا هو تنبيه المخاطب إلى الشيء ليحذره، تنبيه المخاطب، فالتحذير لا يكون إلا للمخاطب، يعني لا يكون للمتكلم ولا يكون للغائب. ومع ذلك جاء في السماع التحذير للمتكلم، قال ابن مالك وهذا شذ، شذ إياي مع المتكلم. ومن ذلك الأثر المروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب، يعني نهاهم أن يحذف الأرنب بالحصى، أن يقتلوها بالرمي بالحصى، فقال إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب. والقياس إياكم بالخطاب، إياكم وأن يحذف أحدكم الأرنب. وأشد من مجيء التحذير للمتكلم مجيئه للغائب، قال وإياه أشد، يعني مجيئه للغائب أشد. ومن ذلك قول بعض العرب: إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإي الشواب، يقول إذا بلغ الرجل 60 فلا ينبغي له أن يتولع بشابة، الشواب جمع شابة، هذا رأيه. على كل حال نحن همنا فقط اللفظ والحكم اللغوي، أما المعاني لا تهمنا كثيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.